قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه قاعدة تتعلق بظواهر نصوص الصفات. مر معنا القاعدة التي قبل هذه القاعدة: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. ومر معنا كلام على الظاهر وبعض التفاصيل المتعلقة به. هنا يبين المصنف رحمه الله أن ظواهر نصوص الصفات لها اعتباران: اعتبار من حيث المعنى، واعتبار من حيث الكيفية. والقاعدة تتعلق ببيان فهم الظاهر على ضوء هذين الاعتبارين. فعلى الاعتبار الأول الذي هو المعنى، ظواهر نصوص الصفات معلومة ليست مجهولة، لأن معناها من حيث اللغة معلوم. فأنت إذا قرأت في القرآن: غضب الله عليهم، أو قرأت: رضي الله عنهم، هل الجملتان من حيث الدلالة على المعنى واضحتان، أو ليس فيهما وضوح في المعنى؟ السؤال مرة ثانية: هل من خلال معرفتك باللغة، لغة العرب، تدرك الفرق بين رضي وغضب، أو أن الأمر غير واضح، معناه غير واضح؟ الجواب أن المعنى واضح، وكلنا من خلال اللغة نعرف الفرق بين رضي وغضب. أيضا لما نقرأ في القرآن الكريم: ثم استوى على العرش، وكذلك نقرأ في السنة: ينزل ربنا. ينزل، استوى، هاتان الكلمتان من حيث المعنى واضحتان، أو أن المعنى فيهما غير واضح؟ باعتبار المعنى، ظواهر نصوص الصفات معلومة أو مجهولة؟ معلومة باعتبار المعنى، معلومة لأن المعنى واضح. نحن خوطبنا بالقرآن بكلام عربي مبين واضح بين، وأمرنا بتدبر القرآن والتأمل في آياته، ولو لم يكن معناه واضحا لما أمرنا بهذا. كيف يؤمر بتدبر ما ليس بواضح وما لا يفهم معناه؟ هذا لا يمكن. فظواهر نصوص الصفات من حيث المعنى معلومة ليست مجهولة، من حيث المعنى معلومة، خلافا لما عليه المفوضة، مفوضة المعاني، الذين سيتحدث المصنف عن باطلهم ويحذر منهم. يقولون إن ظواهر نصوص الصفات من حيث المعنى ليست معلومة، الله أعلم بمعناها، بل يقولون بصريح العبارة إن ألف لام ميم وحاميم وكاف ها يا عين صاد والرحمن على العرش استوى وبل يداه مبسوطتان وغضب الله عليهم من المتشابه الذي الله أعلم به، ما ندري ما هو. ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد، الرحمن على العرش استوى، غضب الله عليه، كل هذه ما يدرى ما هي. المطلوب أن تقرأ هكذا قراءة مجردة، أما معناها الله أعلم به، نفوض علم معناها إلى الله، نفوض علم معناها إلى الله تبارك وتعالى. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في بطلان ما عليه هؤلاء. الشاهد أن نصوص الصفات من حيث المعنى معلومة، لأن خطبنا بالقرآن العربي المبين وأمرنا بتدبره، وآيات الصفات من جملة آية القرآن الواضحة المعلومة المعنى التي أمرنا بتدبرها. أما من حيث الاعتبار الآخر وهو الكيفية فهي مجهولة، من حيث الكيفية فهي مجهولة، كيفيتها الله أعلم بها، كيفيتها الله أعلم بها. ولهذا لاحظ هذين الاعتبارين في كلمة الإمام مالك. الإمام مالك لما ذكر كلمته التي هي قاعدة تعتبر في باب الصفات عموما في جواب من سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. لاحظ رحمه الله الاعتبارين. من حيث المعنى قال الاستواء غير مجهول، ومراده رحمه الله بقوله غير مجهول أي معناه واضح، نعرف معنى الاستواء في لغة العرب، ونعرف الفرق بين استوى ونزل وغضب ورضي وضحك، كل هذه نعرف الفرق بينها ولا يلتبس علينا معناها، بل لا يلتبس معناها على أحد الناس وعوامهم، المعنى لا يلتبس على أحد الناس وعوامهم، مثل غضب الله عليهم ورضي الله عنهم، استوى على العرش ونحو ذلك، هذه معناها واضح حتى عند عوام المسلمين وأحد المسلمين، معناها واضح، كل من يعرف اللغة العربية يعرف معاني هذه الكلمات من حيث دلالتها اللغوية. قال الاستواء غير مجهول أي معناه، والكيف غير معقول، يعني باعتبار الكيفية غير معقول لا نعقله، باعتبار الكيفية لا نعقله. وقوله والكيف غير معقول أي مجهول، ولهذا في بعض روايات هذا الأثر عنه رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن لاحظ رحمه الله لاحظ الاعتبارين. أيضا قوله ومعه طائفة من السلف في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، لاحظوا الاعتبارين، أمروها كما جاءت، هذا فيه إيمانهم بما دلت عليه من معنى، ولاحظوا دقة العبارة وجمال الكلمة، قالوا أمروها كما جاءت، كما جاءت، كيف جاءت هي؟ حتى تستوضحون السؤال أكثر، هل جاءت هي ألفاظ جوفاء لا معنى لها أو جاءت محملة بمعاني؟ إذا لما قالوا أمروها كما جاءت كيف يكون إمرارها كما جاءت؟ بإثبات المعاني التي جاءت محملة بها. فلو أن أحدا قال أمر لفظها وأتوقف في المعنى أيكون أمرها كما جاءت؟ أبدا. ولهذا المفوضة مفوضة المعاني الحقيقة أنهم لم يمروا نصوص الصفات كما جاءت، لأنها هي جاءت محملة بالمعاني، وهم أمروا ألفاظها وأوقفوا معانيها، فلم يكونوا بذلك قد أمروا نصوص الصفات كما جاءت. السلف قالوا أمروها كما جاءت، هذا فيه إثبات المعنى، وقولهم بلا كيف هذا فيه تفويض الكيفية وبيان جهلنا بالصفات من حيث الكيفية. إذا لاحظتم الاعتبارين اللذين بنيت عليهم القاعدة هنا، نصوص أو ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار، مجهولة باعتبار، معلومة من باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. لو طرح عليكم سؤال وطلب منكم الإجابة عليه على ضوء فهمكم لهذه القاعدة الرصينة، وقيل لكم هل تفويض ظواهر نصوص الصفات سائغ أو ممنوع؟ هل تفويضها سائغ أو ممنوع؟ لأن سيأتي الآن بحث في الرد على المفوضة. فإذا قيل هل تفويض نصوص الصفات سائغ أو ممنوع، الجواب يحسن أن يأتي هكذا على وجه الإطلاق، أو أنه أيضا لابد أن نلاحظ الاعتبارين. لابد أن نلاحظ الاعتبارين، نصوص الصفات من حيث معناها تفوض، من حيث المعنى تفوض، المعنى معلوم، ومن حيث الكيفية تفوض، لأن الكيفية لم تبين، أما المعنى بين، المعنى بين واضح والكيفية لم تبين، فما لم يبين نفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى، وما بين نؤمن به وبمعناه، لا نقول عنه أنه غير مفهوم المعنى ومعناه مفهوم واضح، بل نؤمن به ونؤمن بمعناه الذي دل عليه. ولهذا التفويض إن كان للمعنى فهو باطل، وسيأتي بيان بطلانه والرد على القائلين به، وإن كان من حيث الكيفية فهو واجب، يجب تفويض نصوص الصفات من حيث كيفيتها. ولهذا فوض السلف من حيث الكيفية، قالوا بلا كيف، وقال مالك رحمه الله والكيف غير معقول، هذا كله تفويض للكيفية. إذن ملاحظة الاعتبارين من أهم ما يكون في فهم ظواهر نصوص الصفات وفي التعامل مع الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه قاعدة تتعلق بظواهر نصوص الصفات. مر معنا القاعدة التي قبل هذه القاعدة، إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، ومر معنا كلام على الظاهر وبعض التفاصيل المتعلقة به. هنا يبين المصنف رحمه الله أن ظواهر نصوص الصفات لها اعتباران، اعتبار من حيث المعنى، واعتبار من حيث الكيفية. والقاعدة تتعلق ببيان فهم الظاهر على ضوء هذين الاعتبارين. فعلى الاعتبار الأول الذي هو المعنى، ظواهر نصوص الصفات معلومة، ليست مجهولة، لأن معناها من حيث اللغة معلوم. فأنت إذا قرأت في القرآن غضب الله عليهم، أو قرأت رضي الله عنهم، هل الجملتان من حيث الدلالة على المعنى واضحتان أو ليس فيهما وضوح في المعنى؟ السؤال مرة ثانية، هل من خلال معرفتك باللغة، لغة العرب، تدرك الفرق بين رضي وغضب، أو أن الأمر غير واضح، معناه غير واضح؟ الجواب أن المعنى واضح، وكلنا من خلال اللغة نعرف الفرق بين رضي وغضب. أيضا لما نقرأ في القرآن الكريم ثم استوى على العرش، وكذلك نقرأ في السنة ينزل ربنا، ينزل استوى، هاتان الكلمتان من حيث المعنى واضحتان أو أن المعنى فيهما غير واضح؟ باعتبار المعنى، ظواهر نصوص الصفات معلومة أو مجهولة؟ معلومة باعتبار المعنى، معلومة لأن المعنى واضح. نحن خوطبنا بالقرآن بكلام عربي مبين واضح بين، وأمرنا بتدبر القرآن والتأمل في آياته، ولو لم يكن معناه واضحا لما أمرنا بهذا. كيف يؤمر بتدبر ما ليس بواضح وما لا يفهم معناه؟ هذا لا يمكن. فظواهر نصوص الصفات من حيث المعنى معلومة، ليست مجهولة، من حيث المعنى معلومة، خلافا لما عليه المفوضة، مفوضة المعاني، الذين سيتحدث المصنف عن باطلهم ويحذر منهم. يقولون إن ظواهر نصوص الصفات من حيث المعنى ليست معلومة، الله أعلم بمعناها، بل يقولون بصريح العبارة إن ألف لام ميم وحا ميم وكاف ها يا عين صاد والرحمن على العرش استوى وبل يداه مبسوطتان وغضب الله عليهم من المتشابه الذي الله أعلم به، ما ندري ما هو. ألف لام ميم حا ميم كاف ها يا عين صاد الرحمن على العرش استوى غضب الله عليه، كل هذه ما يدرى ما هي. المطلوب أن تقرأ هكذا قراءة مجردة، أما معناها الله أعلم به، نفوض علم معناها إلى الله، نفوض علم معناها إلى الله تبارك وتعالى. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في بطلان ما عليه هؤلاء. الشاهد أن نصوص الصفات من حيث المعنى معلومة، لأن خطبنا بالقرآن العربي المبين وأمرنا بتدبره، وآيات الصفات من جملة آية القرآن الواضحة المعلومة المعنى التي أمرنا بتدبرها. أما من حيث الاعتبار الآخر وهو الكيفية فهي مجهولة، من حيث الكيفية فهي مجهولة، كيفيتها الله أعلم بها، كيفيتها الله أعلم بها. ولهذا لاحظ هذين الاعتبارين في كلمة الإمام مالك. الإمام مالك لما ذكر كلمته التي هي قاعدة تعتبر في باب الصفات عموما في جواب من سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. لاحظ رحمه الله الاعتبارين. من حيث المعنى قال الاستواء غير مجهول، ومراده رحمه الله بقوله غير مجهول أي معناه واضح، نعرف معنى الاستواء في لغة العرب، ونعرف الفرق بين استوى ونزل وغضب ورضي وضحك، كل هذه نعرف الفرق بينها ولا يلتبس علينا معناها، بل لا يلتبس معناها على أحد الناس وعوامهم، المعنى لا يلتبس على أحد الناس وعوامهم، مثل غضب الله عليهم ورضي الله عنهم، استوى على العرش ونحو ذلك، هذه معناها واضح حتى عند عوام المسلمين وأحد المسلمين، معناها واضح، كل من يعرف اللغة العربية يعرف معاني هذه الكلمات من حيث دلالتها اللغوية. قال الاستواء غير مجهول أي معناه، والكيف غير معقول، يعني باعتبار الكيفية غير معقول لا نعقله، باعتبار الكيفية لا نعقله. وقوله والكيف غير معقول أي مجهول. ولهذا في بعض روايات هذا الأثر عنه رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن لاحظ رحمه الله لاحظ الاعتبارين. أيضا قوله ومعه طائفة من السلف في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، لاحظوا الاعتبارين، أمروها كما جاءت، هذا فيه إيمانهم بما دلت عليه من معنى، ولاحظوا دقة العبارة وجمال الكلمة، قالوا أمروها كما جاءت، كما جاءت، كيف جاءت هي؟ حتى تستوضحون السؤال أكثر، هل جاءت هي ألفاظ جوفاء لا معنى لها، أو جاءت محملة بمعاني؟ إذا لما قالوا أمروها كما جاءت كيف يكون إمرارها كما جاءت؟ بإثبات المعاني التي جاءت محملة بها. فلو أن أحدا قال أمر لفظها وأتوقف في المعنى أيكون أمرها كما جاءت؟ أبدا. ولهذا المفوضة، مفوضة المعاني، الحقيقة أنهم لم يمروا نصوص الصفات كما جاءت، لأنها هي جاءت محملة بالمعاني، وهم أمروا ألفاظها وأوقفوا معانيها، فلم يكونوا بذلك قد أمروا نصوص الصفات كما جاءت. السلف قالوا أمروها كما جاءت، هذا فيه إثبات المعنى. وقولهم بلا كيف هذا فيه تفويض الكيفية وبيان جهلنا بالصفات من حيث الكيفية. إذا لاحظتم الاعتبارين اللذين بنيت عليهما القاعدة هنا نصوص أو ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار، مجهولة باعتبار، معلومة من باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. لو طرح عليكم سؤال وطلب منكم الإجابة عليه على ضوء فهمكم لهذه القاعدة الرصينة، وقيل لكم هل تفويض ظواهر نصوص الصفات سائغ أو ممنوع، هل تفويضها سائغ أو ممنوع؟ لأن سيأتي الآن بحث في الرد على المفوضة. فإذا قيل هل تفويض نصوص الصفات سائغ أو ممنوع، الجواب يحسن أن يأتي هكذا على وجه الإطلاق، أو أنه أيضا لابد أن نلاحظ الاعتبارين، لابد أن نلاحظ الاعتبارين. نصوص الصفات من حيث معناها تفوض، من حيث المعنى تفوض، المعنى معلوم، المعنى معلوم، ومن حيث الكيفية تفوض، لأن الكيفية لم تبين، أما المعنى بين، المعنى بين واضح، والكيفية لم تبين، فما لم يبين نفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى، وما بين نؤمن به وبمعناه، لا نقول عنها أنه غير مفهوم المعنى ومعناه مفهوم واضح، بل نؤمن به ونؤمن بمعناها الذي دل عليه. ولهذا التفويض إن كان للمعنى فهو باطل، وسيأتي بيان بطلانه والرد على القائلين به، وإن كان من حيث الكيفية فهو واجب، يجب تفويض نصوص الصفات من حيث كيفيتها. ولهذا فوض السلف من حيث الكيفية، قالوا بلا كيف، وقال مالك رحمه الله والكيف غير معقول، هذا كله تفويض للكيفية. إذن ملاحظة الاعتبارين من أهم ما يكون في فهم ظواهر نصوص الصفات وفي التعامل مع الأدلة، أدلة الكتاب والسنة.